أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. تعرضنا بالأمس للإشكال الذي أورد به على الوضع للأعم في ألفاظ العبادات والمعاملات، والإشكال كان مفاده استحالة الجامع الأعمي، استحالة الجامع الأعمي، ووصل ووجه الاستحالة أنه يلزم من وجود جامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة إما التبدل أو الترديد في الماهية الواحدة، والتبدل والترديد في الماهية ماذا؟ محال محال. وصل من الكلام إلى دفع هذا الإشكال. قال الماتن الدافع: إن هذا التبادل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد. ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. يعني الشيماتن عم بيقول صح، في تردد تبدل وترديد، بس هناك قدر مشترك جامع بينها، وهو المأخوذ في الماهية، هو المأخوذ عفوا في الجامع الأعمي. فما بعد عندنا ترديد وتبدل في الماهية لوجود قدر جامع مشترك. توضيح ذلك قال: نظير لفظ الكلمة. يا أخوان، أنتم بأول دراستكم الحوزوية، بأول كتاب يدرسه الطالب عادة في الحوزوية قطر المدى، إجا ابن هشام عرف الكلمة ثم قسمها إلى اسم وفعل وحرف. طيب، قال هذا نظير لفظ الكلمة. لفظ الكلمة موضوع لمعنى أو غير موضوع لمعنى؟
موضوع لمعنى.
الموضوع. طب ما هو المعنى الذي وضع له لفظ الكلمة؟ الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا. الحروف الهجائية كم حرف يا أخوان؟
29.
الحروف الهجائية 28 حرفا. قالوا النحاة شيء لفظ الكلمة ما تركب من الألف والباء؟ لا، لأنه في كثير أفراد للكلمة ما بعد ينطبق عليها هذا التعريف. ما تركب من ألف وباء كلمة واحدة هي أب. طيب، قالوا ما تركب مثلا من فاء وخاء؟ لا، لأنه كلمات معدودة المتركبة من فاء. خف أو فخ مثلا، سواء كانت الكلمة اسم أو فعل أو حرفا، ما هي الكلمة قد تكون اسم أو فعل أو حرف. ما قالوا؟ قالوا ما تركب من حرفين فصاعدا. حرفين من بين هذه الأحرف الهجائية 28. هذا الجامع شو بينطبق؟ هذا الجامع بينطبق على أب، على أم، بينطبق على باب، بينطبق على قتلة، بينطبق على أقتل، بينطبق على دارس، بينطبق على كل أفراد الكلمة من أسماء وأفعال وحروف، من وإلى وعن وعلى أبل. قال نظير لفظ الكلمة: الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الأفراد هو هذا العنوان: ما تركب من حرفين فصاعدا، مع أن الحروف كثيرة. لذلك مصاديق الكلمة يا أخوان عندنا 28 حرف، والكلمة الواحدة بتتركب من حرفين فصاعدا، يعني أقصى عدد ممكن تتركب بليه هذا بحسب المسموع. وإلا إذا نحن بدنا الآن نوضع كلمات جديدة لمعاني جديدة، أسماء أو أفعال أو حروف، فينا نجوز هذا، فبيطلع عندنا بحسب نظرية الاحتمالات والتوفيقات بيطلع عندنا أصلاً عدد هائل جدا من المصادر المصادق والأفراد لما تركب من حرفين فصاعدا. قال: مع أن الحروف كثيرة فربما تتركب الكلمة من الألف والباء كأب ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد ويصدق عليها أنها كلمة، وهكذا. نحن بس إذا بدنا نشوف الكلمات اللي ممكن نستحصل عليها من خلال تركيب التركيب من حرفين قديش بتطلع عنا عددها. فمن ثلاث حروف كذلك العدد بيكون أكبر، من أربعة حروف وهكذا، فيكون العدد هائلا جدا ويقرب من اللامتناهي، يقرب من اللامتناهي، أقول لا يتناهى، لأنه بالنهاية طالما أن الحروف الهجائية متناهية وهي 28 حرف سيكون بالنهاية التوفيقات الموجودة متناهية، ولكنها عدد هائل ضخم يقرب من اللامتناهي. قال: وهكذا فكل حرف يجوز أن يكون داخلاً وخارجاً في مختلف الكلمات مع عدم لزوم التبدل ولا الترديد في المهية، لأن المهية متعينة، ما هي؟ ما تركب من حرفين فصاعداً مع صدق اسم الكلمة. وكيفية تصحيح الوضع في ذلك، كيف يمكن ساعتها للواضع أن يضع أن الواضع يتصور أولاً جميع الحروف الهجائية 28، ثم يضع لفظ الكلمة بإزاء طبيعة المركب من اثنين من هذه الحروف فصاعدا إلى حد السبعة. ليش عم نحدد بالسبعة؟ لأنه نحن لم يردنا عن العرب كلمة مؤلفة من أزيد من ماذا؟ من سبعة أحرف، بل أيا كانت، يعني أيا كانت إلى حد سبعة حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين، مثل ما بيصدق على أب ويد كلمة، بيصدق على باب كلمة، بيصدق على سر داب اللي هي مؤلفة من خمسة أحرف كلمة، من باب اللطيفة إذا أحد العجم الطلبة العجم الإيرانيين كان عنده امتحان في اللغة العربية، قالوا له سألوه ما معنى سبيل، قال سبيل يعني طريق، قالوا فما معنى سلسبيل، قال طر طريق. هذا قياس هو اجتهاد في المسائل اللغوية. فولا يلزم الترديد في الماهية، فإن الماهية الموضوع لها اللفظ هي طبيعة، فإن الموضوع لها فإن الماهية الموضوع لها اللفظ هي طبيعة، أي لفظ الماهية الموضوع لها لفظ كلمة، هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا. يا إخوان، واحد من مصادق الكلمة ما هو؟ لفظ كلمة، لفظ كلمة، كلمة أو ليس بكلمة، كلمة، واحد من مصادر الكلمة لفظ كلمة. قال بلي، فإن الماهية الموضوع لها، الموضوع لها لفظ الكلمة هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا، والتبدل والترديد إنما يكون في ماذا؟ في أجزاء أفرادها هذه الطبيعة ومصاديقها، أفراد في أجزاء أفراد هذا الكل، في أجزاء أفراد هذه الطبيعة، في أجزاء مصاديق هذه الطبيعة. وقد يسمى ذلك كما سيأتي معنا بالكل في المعين أو الكل المحصور في أجزاء معينة. يا أخوان، رح يجي معنا بالفقه إنه أحيانا يثبت للإنسان الحق على نحو الكل في المعين، وأحيانا يثبت له الحق على نحو الإشاعة والشركة في تمام العين. مثلا يا أخوان، إذا اشتريت أنا وزيد اشترينا صاعا من القمح شراكة، يعني أنا دفعت نصف الثمن وهو دفع نصف الثمن، واشترينا هذا الصاع بهذا الثمن صفقة واحدة على أن نكون شركاء في ماذا؟ في هذا الصاع. فهنا يا إخواني الشراكة تكون على نحو ماذا؟ الإشاعة، يعني كل جزء جزء من أجزاء هذا الصاع نصفه لك ونصفه لي. لذلك لو فرضنا أنه أجت آفة سماوية كصاعقة وتلف ربع الصاع، إذا الربع التالف بيكون من نصفي أو من نصفك؟ يكون من نصفي ومن نصفك. يعني إذا تلف ربع الصاع وبقي ثلاثة أرباعه، هالثلاثة أرباع الباقية إلك نصفها وإلي نصفها. إذا تلف نصف الصاع النصف الباقي إلك نصفه، يعني الربع يصير، وإلي نصفه. لو مولانا تلف 90% من الصاع وبقي 10% من الصاع، إلك نصف هالعشرة بالمئة وإلي نصفها. ليش؟ لأننا شركاء في العين على نحو الإشاعة، يعني كل جزء جزء من هذا العين هو مشترك بيني وبينك. ومرة لا، تكون حصتك على نحو الكل في المعين لا على نحو الإشاعة. كما لو اشتريت أنا صاعا من صبرة، صبرة الصبرة هي مقدار من القمح أو الشعير، حنطة أو شعير، أنا قلت تبيعني صاعا من هذه الصبرة؟ قال نعم. أفرض الصبرة كم صاع تساوي؟ 10 أصواع. أنا اشتريت صاع من هذه الصبرة، قبل أن يسلمني البائع الصاع آفة سماوية صاعقة نزلت على الصبرة، شو عملت؟ أتلفت صاعا من الصبرة. وقديش بقي؟ 9 أصواع. قديش نسبة التالف إلى الصبرة؟
20%.
الصبرة 10 أصواع، الصاعقة أتلفت صاع
20%،
التالف 10%، العشر 10%، العشر. بيقدر البائع يقول لي خو أنا وياك شركاء، أنت مش اشتريت صاع من الصبرة، نسبة الصاع إلى الصبرة هي نسبة 10%، ورا التلف على الصبرة 10%، فأنت ماذا؟ تلف 10% من حصتك، فأنت بيطلع لك 9 أعشار الصاع، وفي عشر الصاع هيدا حصتك أنت من التلف. لو كنا نملك الصبرة على، لو كنت أملك أنا الصاع من الصبرة على نحو الإشاعة، يعني على نحو النسبة، يعني 10% من الصبرة، إيه؟ التلف بيورد علي بنسبة 10%. لذلك لو تلف نصف الصبرة قداش النسبة بتكون؟ نسبة التالف 50%. فشو بيكون تلف من صاع؟ يعني 50% بياخد نص صاع، مش هيك؟ ولكن لا، أنا بقول له أنا لست مالكا لهذا الصاع على نحو الإشاعة، بل على نحو الكل في المعين. أنا إلي صاع في ضمن هذه الصبرة، إذا تلف صاع وبقي 9 أصواع أنا إلي صاع، إذا تلف بالصاعقة 9 أصواع وبقي صاع واحد، هذا الصاع لمين بيكون؟ لإلي. واضح الكلام؟ ففي فرق بين الملك على نحو الإشاعة والنسبة، والملكية على نحو ماذا؟ الكلي في المعين. الشيخ هنا شبه وضع لفظ الكلمة لما تركب من حرفين فصاعدا بالكل في المعين، لأنه المعنى الموضوع له لفظ كلي، ما تركب من حرفين، بس حرفين مطلقا ولا حرفين من بين هذه الأحرف الهجائية العربية 28، حرفين فصاعدا إلى 7 من بين الأحرف الهجائية العربية 28، مثل ما أنه أنت بتملك صاع من قمح، بس مو صاع من أي قمح كان، صاع من هذه الصبرة التي تشتمل على أصواع عديدة، هذا هو الكل في المعين. قال وقد يسمى ذلك بالكل في المعين أو الكل المحصور في أجزاء معينة، وفي المثال أجزاؤه المعينة،
يعني الأجزاء المعينة التي ينحصر الكلي فيها هي الحروف الهجائية العربية ماذا؟ كلها.
كمان بس عفوا تبدل الترديد إنما يكون في أجزاء أفراد كثيرة.
يعني لم يعرض التبدل والترديد على المهية. المهية والجامع الذي وضع المعنى الجامع الذي وضع له اللفظ ما تركب من حرفين فصاعدا. هلا ما تركب من حرفين مرة بيكون أحد الحرفين اللي تركب منه الألف، مرة لا ما بيكون أحد الحرفين اللي تركبت منه الكلمة الألف، بيكون الباء، مرة ما بيكون الباء بيكون الجيم، هذا تبدل. أو مرات بيكون في ترديد مثل بعض الكلمات اللي بتدل على معنى واحد ولكن تلفظ بطريقتين، من قبيل مثلا من قبيل شرائع وشرايع، في ترديد هون ولكن بين الهمزة والياء. بس هذا الترديد أو هذا التبدل إنما هو يعرض على ماذا؟ على الأفراد والمصاديق اللي بينطبق عليها هذا الجامع. أما نفس الجامع لا ترديد فيه ولا تبدل فيه. وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا، يعني على ماذا نقيسه؟ على مثل الكلمة اللي هي موضوعة لماذا؟ لمعنى لا تردد فيه ولا تبديل فيه، والتردد والتبديل يعرض على أجزاء الأفراد والمصادر. فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة. شو هي الأمور اللي يمكن أن تكون أجزاء للصلاة؟ شو هي يا أخوان؟ التكبير، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، الذكر إلى غير ذلك. نتصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها، الصحيحة والفاسدة، الكاملة والناقصة، يعني حتى القنوت نتصور لأنه من موجبات كمال الصلاة. وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة، كم حروف الهجائية بالنهاية؟ أدشي 10، 15، 20، بالنهاية أجزاء معينة معروفة. فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من 5 أجزاء منها، المركب من 5 أجزاء منها. فبقول ما تركب مثلا فصاعدا، ما تركب مثلا من 5 أجزاء فصاعدا، هذا ماذا؟ هذا أضع له لفظ الصلاة. صحيح أفراد هذا ما تركب من 5 أجزاء فصاعدا بينها تفاوت كثير وتختلف، ولكن التبدل والترديد في أجزاء الأفراد وليس التبدل والترديد في المهية وفي المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة. فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، وعند وجود بعضها ولو 5 على أقل تقدير على الفرد يصدق اسم الصلاة ماذا؟ أيضا يصدق اسم الصلاة أيضا. طيب إذا بدنا نلتزم بهالمبنى يا أخوان، إذا بدنا نلتزم بهالمبنى، شو هو أقل عدد من الأجزاء بنظركم يمكن أن تتألف منه الصلاة؟ النية والتكبير، لأنه من دون نية التكبير لا تعد صلاة. لما ورد من أن صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في صفين في يوم الهرير اللي سمي بيوم الهرير لكثرة ما هر فيه من الرؤوس، أو لأن الرجال كانت تهر فيه كهرير الكلاب. على كل حال في هذا اليوم أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه كانت صلاتهم تكبيرا، تكبيرتان للظهر عن كل ركعة تكبيرة، وتكبيرتان للعصر. ليش؟ لأنه هذه يسموها صلاة المسايفة، يعني يؤدي الصلاة حال كونه ماذا؟ حال كونه يشترك مع العدو بالسيوف، بعد لا في مجال لا ركوع ولا سجود فضلا عن إيماء فضلا، وإنما ماذا؟ وإنما لا مجال إلا إلى ماذا؟ النية، لأنه لا تتنافى مع التسايف مع الأعداء. واستعاضوا عن كل تكبيرة طبعا لأنه كانوا في سفر وكانت صلاتهم قصرا، فاستعادوا عن كل تكبيرة بماذا؟ عن كل ركعة بتكبيرة، تكبيرتان للظهر وتكبيرتان للعصر. عاصر. قال بل الحق أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة. الجمع الصحيح مش ممكن. وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك. ونحن قلنا ما أبعد ما بين الماتن وما بين صاحب الكفية اللي ادعى ضرورة وجود جامع بين الأفراد الصحيحة. يا أخوان قبل أن ننتقل إلى التنبيهين أحب أن أشير إلى مسألة، إنه كان يمكن أن نسلك في دفع الإشكال طريقا آخر أخصر من هذا الطريق الذي ماذا سلكه الماتن قدس الله نفسه، وهو إنه الماهيات يستحيل التبدل والترديد في الماهية الواحدة. هذا الكلام إنما يتم في الماهيات الحقيقية. الماهيات الحقيقية التي لها تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع يستحيل التبدل والترديد فيها، لأن عالم نفس الأمر والواقع عالم التعين، ولا تبدل ولا ترديد فيه، ولا تمسه يد الجعل أصلا. وأما الماهيات الاعتبارية، وأنتم بتعرفوا أن الماهيات تنقسم إلى ماهيات حقيقية وماهيات اعتبارية. يا أخوان الإنسان ما هي حقيقية واعتبارية؟ حقيقية. الإنسان في نفس الأمر والواقع حيوان ناطق، مش الله جعل الإنسان حيوان ناطق. الإنسان في نفس الأمر والواقع حيوان ناطق، الله وجل. أما ماهية الصلاة ما هي حقيقية؟ يعني الصلاة في نفس الأمر والواقع مؤلفة من تكبير وركوع وسجود وقراءة ولا لا؟ الماهية الصلاطية هي من المخترعات الشرعية، ولولا أن الله جعل الركوع جزءا من الصلاة لما كان جزءا منها ولما كان مقوما لماهيتها. بل لو جعل الله التصفيق جزءا من الصلاة لكان التصفيق ماذا؟ مقوما لماهية الصلاة. فإذا الصلاة مخترع شرعي، هذه العبادة من المخترعات الشرعية، وهي ما هي اعتبارية وليست ما هي حقيقية لها ثبوت وتقرب نفس أمر واقعي، بل هي ما هي اعتبارية تابعة لاعتبار من بيده الاعتبار وجعل من بيده الجعل. ما في مانع من التبدل والترديد في الماهيات الاعتبارية بعد أن كان أصل تقرر هذه الماهيات تابع لجعل من بيده الجعل واعتبار من بيده الاعتبار. يعني يا أخوان الركوع ركن في الصلاة أو ليس ركنا؟ طيب تركه ولو نسيانا مبطل أو ليس مبطلا؟ مبطل. طيب من ليه بصلاة وزيادته ولو سهوا مبطلة أو غير مبطلة؟ مبطل. الركوع زيادته ولو مبطلة. طيب من ليه بصلاة الجماعة زيادة الركوع مبطل شيء؟
لا متبعه.
مع أنه بغير الجماعة إذا زيادة الركوع مبطلة يعني أخذ في ماهية الصلاة عدم تعدد الركوع في الركعة الواحدة، والصلاة تنتفي فيما لو تعدد الركوع في الركعة الواحدة، فما بالها إذا كانت جماعة بطل عدم تعدد الركوع مأخوذ في ماهية الصلاة وبطل تعدد الركوع مبطل. النقطة في ذلك شو؟ إنه هم ليست ما هي نفس أمرية واقعية حتى تشكل علي كيف يكون عدم تعدد الركوع في الركعة الواحدة تارة معتبرا في الماهية وأخرى غير معتبر. هذه ماهية اعتبارية تابعة لجعل من بيده الجعل واعتبار من بيده الاعتبار. مش الله هو اللي اخترع الصلاة اللي هي مركب عبادي من المخترعات الشرعية؟ هو قال أنا هذه الصلاة اللي هي مخترع شرعي بالفرادة أعتبر في ماهيتها ماذا؟ عدم تعدد الركوع في الركعة الواحدة، أما بالجماعة لا أعتبر ذلك. أو بالنافلة زيادة الركن بالنافلة مبطل شيء؟
لا.
فبعد أن كانت الماهية في أصلها وأساسها وفي تقررها تابعة لجعل من بيده الجعل واعتبار من بيده الاعتبار، فما في مانع أن يكون في ترديد أو تبدل في الماهية. ما في مانع يكون في ترديد أو تبدل في الماهية. والله كان في هناك أمر معتبر في الماهية الصلاطية في أوائل البعثة ثم بعد ذلك بدله الشارع واعتبر غيره في أواخر البعثة. كان معتبر في الماهية الصلاطية في أوائل البعثة أن تكون إلى إلى جهة بيت المقدس، بحيث أنه إذا تعمد المكلف عدم التوجه إلى هذه الجهة تبطل صلاته. شايف؟ شوي بأواخر البعثة نسخت القبلة وأمرنا بالتوجه إلى ماذا؟ إلى بيت الله عز وجل. بالنهاية هاي ماهيات اعتبارية تبع لجعل من بيده الجعل، اعتبار من بيده الاعتبار. فما في مانع من التردد والتبديل في الماهية الاعتبارية لأنها تابعة لاعتبار من بيده الاعتبار. فساعتها بصير جواب الشيخ لا لدفع الإشكال، لأنه الإشكال مندفع بماذا؟ بأنه فليكن هناك تردد وتبديل. بصير جواب الشيخ جوابا آخر، أنه نجيب أولا أنه لا مانع من التبدل والترديد في الماهيات الاعتبارية، وثانيا أنه الجامع هنا هو ما تركب من خمسة أجزاء فصاعدا، والتبدل والترديد إنما هو في الأفراد والمصاديق، وليس التردد والترديد في نفس المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة وفي الماهية الاعتبارية للصلاة.
على فرض التنزل معه،
هذا على فرض التنزل، لأنه نحن جواب الشيخ وكأنه مبني على قبول أنه يستحيل التبدل والترديد حتى في الماهيات الاعتبارية، لذلك بشو نناقش بالصورة مش بالكبرى. بينما نحن عم نناقش بالكبرى عم نقول هاي الكبرى اللي ادعيتوها ليست على إطلاقها يستحيل التردد والتبدل والترديد في الماهية، هذا ليس على إطلاقه، هذا يستحيل في الماهيات الحقيقية. أما الماهيات الاعتبارية تبع الاعتبار من بين الهداتي يمكن التبدل والترديد. ونجيب جوابا آخر أنه فضلاً عن أن التبدل والترديد ممكن في الماهية الاعتبارية، هنا لا تبدل وترديد في موضع له اللفظ، لا تبدل وترديد في ماهية الصلاة، بل التبدل والترديد في أجزاء الأفراد والمصاديق بالبيان الذي ذكره الشيخ ومن خلال المثال التوضيحي الذي ذكره، وهو مثال ما وضع له لفظ الكلمة. اتضح المطلب يا أخوان؟ تنبيهان يا أخوة. الآن خصنا نحن من بحث الصحيح والأعم، بقي عندنا تنبيهان يرتبطان في مسألة الصحيح والأعم، بمسألة الصحيح والأعم. التنبيه الأول قال لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. يا أخوان المعاملة كالبيع كالنكاح كالطلاق، كل هذه المعاملات، يعني بقى مقصودنا من المعاملة هون حتى تكون واضح العقود والإيقاعات، لأنه قد تستعمل المعاملة بالمعنى الأعم فتشمل غير العقود والإيقاعات، تشمل الأمور التوصلية التي لا يعتبر فيها قصد القرب من قبيل تطهير الثوب مثلا. لا نحن هلأ مرادنا من المعاملة العقود والإيقاعات. في كل معاملة من هذه المعاملات عندنا أمران لابد من التمييز بينهما. الأمر الأول هو السبب، والأمر الثاني هو المسبب. المقصود من السبب نفس العقد المؤلف من الإيجاب والقبول في العقود، نفس العقد المؤلف من الإيجاب والقبول في العقود، هذا يسمى بالسبب. أنا الآن بالبيع شو بعمل؟ أقول بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم، تقول اشتريت أو قبلت البيع. هذا الإيجاب اللي صدر مني والقبول الذي صدر منك هو ماذا؟ هو المعاملة بمعنى السبب. ليش؟ لأنه هذا الإيجاب والقبول، هذا العقد اللفظي المؤلف من الإيجاب والقبول سبب لأن يترتب على المعاملة ماذا؟ مسبب. شو هو المسبب؟ انتقال الملك، الملكية. بس يتحقق هالسبب وتكون الشرائط المعتبرة موجودة، يعني أنا من محجور علي، من سفيه، كذلك مثلا، لأنه عندنا شرائط تجي معكم بالفقه، شرائط لصحة البيع، بعضها يرجع إلى المتعاقدين، بعضها يرجع إلى العوضين، بعضها يرجع إلى نفس العقد، إذا تأتي في محلها. إذا وقع الإجابة والقبول مع توفر جميع الشرائط بيترتب على هذا الإجابة والقبول ماذا؟ ملكية المشتري للمبيع وهو الكتاب، وملكية البائع للثمن وهو الدراهم. بالتالي أنا كبائع انتقل الكتاب من ملكي إلى ملكك، وأنت كمشتري انتقل الكتاب من ملكك عفوا من ملكك إلى ملكي. يا أخوان، الملكية وانتقال الملك وعملية البيع والشراء والتزويج والإجارة مر معنا، هي أمور تأسيسية أو إمضائية؟
إمضائية.
إمضائية. يعني العرف كانوا يبيعون ويشترون ويرتبون آثار البيع من انتقال الملك ويتزوجون ويطلقون قبل ما جاء الشريعة الإسلامية. إيش الشريعة الإسلامية شو عندت؟ أمضت الغالب وردعت عن البعض، كماذا؟ كالمعاملة الربوية مثلا، أو نكاح الشغار مثلا، اللي هو أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للمرأة الأخرى، وهذا بيجي معكم بالفقه. ردعت عن البعض ولكن الغالب أمضته. نعم، هلأ بعض الأمور اللي أمضتها أضافت بعض الشروط، ألغت بعض الشروط الشريعة، ولكن بالنهاية أمضتها في الجملة. لذلك يا أخوان، في عندنا المسبب اللي بيترتب على هالسبب، عندنا المسبب اللي هو الأثر العقلائي، الأثر الذي يرتبه العرف والعقلاء على هذا السبب، وعندنا المسبب اللي هو الأثر الشرعي. يا أخوان، أنا بس أقول بعتك الكتاب بعشرة دراهم وتقول اشتريت، هذا السبب العقد. هناك أثر يرتبه العرف والعقلاء، شو هو؟ انتقال الملك. الشارع أمضى هالمعاملة أم لا؟ يعني رتب على وفق الأثر العقلائي أثر شرعي موافق للأثر العقلائي. يعني كما أن العقلاء يعتبرون أن ملكية الكتاب انتقلت مني إليك وملكية الثمن انتقلت منك إليك، ذلك الشرع يعتبر أن ملكية الكتاب انتقلت إليك وملكية الثمن انتقلت إليك. بينما لو بعتك خمرا بعشرة دراهم، العرف والعقلاء يعتبرون انتقال الملك، بس الشرع أمضى المعاملة أو ردع عنها؟ ردع عنها. يعني شرعا ما في انتقال للملك، شرعا لا يزال الثمن ملكا لك، والخمر ماذا؟ تحت يدي، مو مملوك إلي، لأنه لا يملك، لأنه أسقطه الشارع عن المالية. طيب، إذا ميزنا بين السبب والمسبب، وبين المسبب العرفي اللي هو الأثر العرفي العقلائي والمسبب الشرعي، الماثن يقول إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين. مرة بتقول إنه هاي الألفاظ موضوعة للأسباب، مرة بتقول موضوعة للمسببات مو للأسباب. قال أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية. يا أخوان، شو هو السبب اللي بيزوج الملكية؟ السبب اللي بيسبب الملكية عقد البيع، الإيجاب والقبول، هذا هو السبب. البيع موضوع للإيجاب والقبول للسبب. شو هو السبب اللي بيسبب الزوجية؟ عقد النكاح، الإيجاب والقبول. النكاح، لفظ النكاح موضوع للإجابة والقبول. شو هو السبب اللي بسبب الطلاق؟ صيغة الطلاق، أنت طالق، موضوع لفظ الطلاق لهذا السبب. شو السبب اللي سبب العتق؟ الحرية، العتق، صيغة العتق، وهكذا. هل الصورة الأولى أن تكون هالألفاظ موضوعة للأسباب، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، إنشاؤهما بماذا؟ باللفظ، باللفظ كالإيجاب والقبول معا في العقود، والإيجاب فقط في الإيقاعات، لأنه بتعرفوا فرق الإيقاع عن العقود، أنه العقود تحتاج إلى طرفين، أما الإيقاعات فيمكن إنشاؤها من طرف واحد ويترتب عليها أثرها كالطلاق. قال وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامٍ لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب، أو للأعم من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط صحيح. اللي بيلتزم أنه أسماء المعاملات موضوعة للأسباب، هاي الأسباب قد تكون واجدة للأجزاء والشرائط المعتبرة فتؤثر في المسبب وتكون صحيحة، وقد تكون غير واجدة لبعض الأجزاء أو لبعض الشرائط فلا تؤثر في حصول المسبب وتكون فاسدة، فعند ذلك يتأتى النزاع بناء على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب. يتأتى النزاع إنه هاي الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب أو للأعم من الصحيح
والفاسد.
ليه؟ لأنه ما وضعت له هذه الألفاظ يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. أما لو قلنا بأنها موضوعة للمسببات، المسببات هي أمور بسيطة يدور أمرها بين الوجود والعدم ولا تقبل الاتصاف لا بالصحة ولا بالفساد، فعند ذلك بناء على القول بالوضع للمسببات هل يمكن أن يجري النزاع في ألفاظ المعاملات؟
لا.
إنه هل موضوع لخصوص الصحيح أو للأعم من هو من أو للأعم من هو الشامل للفاسد؟ لا يمكن. ليه؟ لأنه بناء على وضع للمسببات تكون موضوعة لسنخ معنى لا يقبل الاتصاف لا بالصحة ولا بالفساد، بل يدور أمره بين أن يوجد ويتحقق أو أن لا يوجد ولا يتحقق. واضح الكلام يا أخوان؟ لذلك قال الصورة الثانية أن تكون أي ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات بناء على وضعها للمسببات. ليه؟ لأنها بناء على وضعها للمسببات لا تتصف بالصحة والفساد. ليه؟ لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، مو مثل العقد اللي هو السبب واللي هو مركب من أجزاء وشرائط، فقد يكون مستجمع للأجزاء والشرائط فيكون صحيحا مؤثرا، وقد لا يكون مستجمعا لها فيكون فاسدا مؤثرا فيكون فاسدا غير مؤثر. لا لا، الملكية سنخ معنى اعتباري بسيط قد يعتبره الشارع وقد لا يعتبره الشارع، قد يحكم الشارع بتحققه في مورد وقد لا يحكم بتحققه. أما أنه ملكية فاسدة، شو يعني فاسدة؟ غير مستجمعة للأجزاء والشرائط، لا، ما هي معنى بسيط لا جزء لها لا شرط. لا يترتب عليها أثرها، لا، ما هي الأثر، هي الأثر المترتب على العقد. واضح؟ فلذلك قال لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع مثلا إما أن يكون واجدا لما هو ولجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا. العقد عم نحكي السبب، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد، ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأنها توجد عند صحة العقد وعند فساده لا توجد أصلا، لا أنها توجد فاسدة. فش معنى لفسادها؟ فش معنى لفسادها؟ معنى بسيط، إما أن يوجد أو لا يوجد. بل فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. فإذا تصوير النزاع في المعاملات يختص بماذا؟ يختص بما إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، أما لو قلنا بوضعها للمسببات فلا يجري مثل هذا النزاع، لا يجري مثل هذا النزاع. يا أخوان بس بدي أشير لنكتة، ببعض الموارد بتتحقق الملكية ما بتترتب آثارها عليها. مثلا بالعين المرهونة، العين المرهونة الراهن أنتم بتعرفوا وثيقة دين، دينت منك دين بدك وثيقة برهن عين عندك وثيقة دين. طيب العين المرهونة بتخرج عن ملك الراهن؟ لا، لا تزال على ملكي، بس في يتصرف فيها بلا إذن المرتهن؟ لا، مع أنه من آثار الملكية هو جواز التصرف، بس هذا ما بيعني أنه والله هاي ملكية فاسدة. ملكية معنى بسيط متحقق هنا، ملكية بعد تحققت ما في معنى لصحتها وفسادها، وإنما هذا بيعني أنه ماذا؟ أنه تعلق حق الغير بملكي وهو حق الرهانة منعني من التصرف بما أملك. هون صار في مانع يمنع من التصرف. مش ملكيتي لهذه العين من الذهب فاسدة ولذلك لا يجوز لي التصرف فيها. الملكية متحققة والملكية ما تتحقق ولا تتحقق. أنا تحققت ملكيتي لهذا الذهب. طب ليش ما في أتصرف فيه؟ لأنه بعد ما أرهنوا عند عامر يتعلق حق الغير حق الرهانة بهذه العين المملوكة، فهذا يمنعني من أن أتصرف فيما أملك من دون أن يكون هذا موجبا لماذا؟ والله لأن نقول بأنه هي ملكية فاسدة. لا، مش ملكية فاسدة أبدا، ملكية متحققة وتترتب عليها كل آثار الملكية لولا
المانع.
بالمورد اللي بيمنع مانع ما بتترتب الآثار، مثل اللي ما بيطوف طواف النساء بالحج. يعني الزوجية متحققة أو مش متحققة؟ فينا نقول هي زوجية فاسدة لذلك لا يجوز له الوطأ؟ لا، زوجية متحققة، ما في معنى لفسادها وصحتها. غاية ما في الأمر بعض آثار الزوجية من قبيل جواز الوطأ منع منها مانع، وهو ماذا؟ تركه لطواف النساء وعدم تحلله من النساء بالطواف. فهذا حتى ما حدا يتوهم أنه تقول لي ما أحيانا هذه المسببات ما بيترتب عليها أثرها، هي متحققة وما في معنى لصحتها وفسادها. نعم قد يمنع المانع أحيانا من ترتيب بعض آثارها عليها على الرغم من تحققها، وهذا تابع للدليل الشرعي. ولا اللي ما بتطوف طواف النساء يعني بطلت زوجة، فسدت الزوجية؟ لا، زوجي وجبة النفقة وترثه يرثها، بس هذا الأثر من آثار الزوجية وهو حلية الوطن منع منه مانع، وهو ماذا؟ الإحرام الذي لم يتحلل منه. التنبيه الثاني يا أخوان يرتبط بأن الثمرة، ثمرة بحث الصحيح والأعم، تكاد تكون معلومة في المعاملات وإن كانت تظهر في العبادات. إما الثمرة أنه يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي أو لا يمكن، أما في المعاملات فالثمرة تكاد تكون معدومة. والوجه في ذلك يأتي غدا إن شاء الله. غدا ننهي الكلام في التنبيه الثاني ونقدم مقدمة لبحث المشتق اللي هو أول مباحث الألفاظ، على أن يكون دخولنا في بحث المشتق فعلا يوم السبت القادم أو الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين. إيه نحن رح نستمر إن شاء الله تعالى بالتدريس، إلا اللهم إذا سائلت شي يوم يعني الأخوة كلهم عندهم امتحانات أو بحاجة لتعطيل وكذا، فمراعاة للجو العام ممكن أن يستثنينا يوم. على الأصل الأولي إنه نحن نستمر
حتى المدرسة إن شاء الله 24 محقق.
المدرسة سمعت بثلاثة صفر
24 صفر
بالامتحانات؟
لا، خمسة صفر عندهم تعطيل.
لا 24،
لا 24.
نحن هاي الفترة الممتدة من 5 إلى 24 ما رح نعطل فيها، إلا اللهم يوم 20 صفر اللي هو يوم 40. هلأ ممكن إنه لأنه 40 بيتفق يوم الثلاثاء، فممكن إنه مثلا نعطل 3-4 خميس جمعة 4 أيام، لعله واحد يحب يروح على مشهد يزور أو حدا. ويوم 28 صفر اللي هو يوم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإمام رضا عليه السلام، في هؤلاء يومين تعطيل محرز يعني. والباقي إن شاء الله نستغل التدريس حتى نستغل وقتنا يعني، ويكون ما في موجب للطاقة.
نحن بالمدرسة.
أنتم ملفكم هون؟
لا، هو ملف الصف.
ها بعد ما عندنا. الشيخ أنتم ملفكم بالمدرسة الشيخ فلكي. إيه. فالشيخ علي بعد ما عندك ملف؟
أنا ملف. عندك؟ جامعة أهل البيت.
بجامعة أهل البيت.
المدرسة الشهر تعمل امتحان.
هو هذا شهر الامتحان لأنه بحسب المركز، أمون المركز هيك.
اللي اشتغل 21 يوم ما قلل.
21 يوم.
3 جماعة.
احنا مدى ما تجاوزنا بحث المشتق بلشنا بالمباحث اللي هي تمؤتي لعلم الأصول بصورة صيغة الأمر وصيغة النهي والعام الخاص المطلق المقيد. وكان ببحث المطلق المقيد الشيخ فوتي يعني كان بغنى عنها، يعني مسألة اعتبارات الماهية ولا بشرط القسم ولا بشرط المقسم اللي هو بحث فلسفي بحت، ولا يتوقف بحث المطلق والمقيد عليه، ولكن جرت عادة الأصوليين على زجه في هذا البحث. احنا بدنا نتعرض تبعا يعني.
سلم من المطعم محفظ
برد الكيس
طاف كيف لا علي الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله تعالى
بس
لا